بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
بسم الله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين، أما بعد، فعودا إلى الدرس أيها الإخوة الكرام، ووقفنا عند المسألة الثالثة، وهي قول المصنف رحمه الله الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. هذه المسألة كما قلت قبل أو في الفترة الماضية بأنها تتعلق بأوثق عرى الإيمان، وأن فيها مسألة هامة، وهي مسألة الولاء والبراء في الإسلام. فما هو الولاء أو الموالاة، وما هو البراء، وما حكم كل منهما، وما الدليل عليهما؟ الجواب أيها الإخوة، الولاء هو حب أهل الإيمان والقيام بحقوقهم والسعي لنصرتهم والقيام بإعانتهم، هذا هو الولاء. حب أهل الإيمان، القيام بحقوقهم، السعي لنصرتهم، حب إعانتهم، إلى غير ذلك. الولاء ضده، وهو بغض الكفار ومخالفتهم في عقائدهم وفي عاداتهم وفي أخلاقهم ونحو ذلك من شؤونهم وخصوصياتهم. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: أوثق عرى الإيمان الموالاة في الله والمعاداة في الله والحب في الله والبغض في الله، هذا أوثق عرى الإيمان. هنا يقول المصنف رحمه الله الثالثة أن من أطاع الرسول ووحد الله، لاحظوا، توحيد لله، طاعة للرسول، ماذا يترتب؟ قال: لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله ولو كان أقرب قريب. في هذه المسألة يقرر المصنف رحمه الله تعالى ويبين أن من مقتضيات الإيمان بالله وتوحيده سبحانه ومن لوازم الطاعة له جل وعلا ولرسوله عدم محبة أعداء الله، لا يحب أعداء الله ولا يحب نصرة من جانب سبيل الله عز وجل ولا من أعرض عن دينه عز وجل إعراضا كليا فلم يقبله ولم يستجب لنداء النبي صلى الله عليه وآله وسلم، بل انصرف عنه والعياذ بالله وكفر به. وهؤلاء هم المحادون لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم. هؤلاء المحادون هم الذين أظهروا العداوة لله ولدينه ولنبيه صلى الله عليه وسلم، وأعرضوا عن سبيله تبارك وتعالى الذي ارتضاه لعباده فكفروا به والعياذ بالله. إذن هذا معنى العبارة على سبيل الإجمال، معنى قول المصنف أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. هذا البغض أيها الإخوة عبادة وطاعة لله، هذا البغض ينبغي أن يكون في قلب كل مسلم لأعداء الله ولمن كان أيضا قريبا من هذا المسلم ولمن كان حبيبا إلى قلبه، إذا كان والعياذ بالله محادا لله ورسوله. لهذا قال المصنف: ولو كان أقرب قريب. لو كان أقرب قريب، فيجب أن تبغضه في الله، يجب أن لا تحبه في الله عز وجل. بما أن هذا المعتقد أيها الإخوة أو الاعتقاد لابد أن يكون مبنيا على نص شرعي وعلى أساس من كتاب الله أو سنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أتبع المصنف رحمه الله تعالى هذا بالدليل، وكل عقيدتنا قائمة على هذا، قائمة على كتاب الله وعلى سنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. ما هو الدليل؟ الدليل قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه. في هذه الآية إخواني يبين الله تعالى أن من وقر الإيمان في قلبه وثبت في نفسه فإنه لا تصدر منه المواد لمن حاد الله ورسوله صلى الله عليه وسلم. لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون، أبدا لا يكون هذا. لا تقع الموالاة لأعداء الله عز وجل وأعداء رسوله صلى الله عليه وسلم ممن وقر الإيمان في قلبه أبدا. وهذا أعني الإيمان بالله والمحادة لله تبارك وتعالى ولرسوله صلى الله عليه وسلم ضدان لا يجتمعان أبدا. فالمؤمن بالله جل وعلا والمؤمن باليوم الآخر بعيد كل البعد عن محبة أعداء الله عز وجل وعن الرضا بأعمال الكفار وعن عبادة غير الله جل وعلا وعن المقبلين على ما سوى الله تبارك وتعالى. ولو كان هذا الذي حاد الله من أقرب الأقربين على اختلاف درجات القرابة، قد يكون هذا أب، قد تكون أم، قد يكون أخ، قد تكون أخت، قد يكون خال، قد يكون عم إلى آخره. لهذا قال ولو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم. متى حقق المسلم أيها الإخوة هذا الأصل العظيم من أصول الإسلام، أعني الموالاة لله عز وجل ولرسوله عليه الصلاة والسلام، وتبرأ من الشرك ومن أهل الشرك وأبغض أعداء الله عز وجل، وقام في قلبه هذا الأساس، أثمر له ثمرات طيبة مباركة بينها الله عز وجل في هذه الآية. قال أولئك كتب في قلوبهم الإيمان وأيدهم بروح منه ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله ألا إن حزب الله هم المفلحون. كم ثمرة؟ 7 ثمرات تجتمع لمن يحقق هذا الأصل وتعود عليه بالخير والبركة في نفسه وفي من حوله. نأتي على هذه الثمرات من خلال هذه الآية. الثمرة الأولى الحكم بالإيمان لمن والى الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والشهادة له به، بل وتثبيت هذا في قلبه وفي فؤاده، وهذا في قوله تعالى أولئك كتب في قلوبهم الإيمان. هذه واحدة. الثمرة الثانية يا إخواني تأييد هؤلاء بروح من الله تبارك وتعالى وبتقويتهم بهداه وإعانتهم بحججه عز وجل وبيناته وكتابه، وهذا في قوله تعالى وأيدهم بروح منه. إذن هاتان ثمرتان. الثمرة الثالثة دخول الجنة والتنعم بنعيمها والفوز بما عد الله تبارك وتعالى فيها لأهل الإيمان، وهذا في قوله ويدخلهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها. الثمرة الرابعة إحلال رضوان الله على من أبغض أعداء الله وعلى من جانب دين الله وعلى من كان معاديا لدين الله ولله ولرسوله، يرضى الله عز وجل عنه. هذا في قوله رضي الله عنه ورضوا عنه، رضي الله عنهم ورضوا عنه. هذه نعمة عظيمة أيها الإخوة، هذه منة كبرى أن يحل الله تعالى رضوانه على من حقق هذا الأصل وعلى من أبغض أعداء الله وعلى من قام في قلبه المجانبة لمن عادى الله جل وعلا. إذا رضي الله عن العبد فليبشر بكل خير، إذا رضي الله عن العبد فلا سخط له عليه بعد ذلك. إذن هذه كم ثمرة أخواني؟ أربع. الثمرة الخامسة رضا هؤلاء الذين حققوا هذا الأصل عن ربهم بما من الله عز وجل عليهم من دخول الجنة، بما منحهم تبارك وتعالى من جزيل الثواب وعظيم الأجر. قال سبحانه وتعالى في هذه الآية ورضوا عنه، يرضون عن الله. هل يحتاج الله عز وجل إلى أن يرضى عنه؟ أبدا، لكن هذا كرم وهذه منة وهذه فهذا فضل من الله عز وجل. لهذا يقول الحافظ بن كثير رحمه الله في تفسيره قال عند قوله ورضوا عنه فيها سر بديع، وهو أنه لما أسخط الأقارب والعشائر في الله جل وعلا عوضهم الله بالرضا عنهم وأرضاهم عنه بما أعطاهم من النعيم المقيم والفوز العظيم والفضل العميم. الثمرة السادسة تصنيف من حقق هذا الأصل وأنه من حزب الله تبارك وتعالى وأنهم من خواص خلق الله جل وعلا تشريفا لهم وتكريما لما قاموا به من هذا العمل الصالح. لهذا قال أولئك حزب الله، هذه الإضافة حزب الله إضافة تشريف إضافة تكريم. الثمرة السابعة الشهادة بالفلاح لمن حقق هذا الأصل وأداه كما أمر، وهذا في قوله أولئك هم المفلحون، رضي الله عنهم ورضوا عنه أولئك حزب الله، أولئك ألا إن حزب الله هم المفلحون، ألا إن حزب الله هم المفلحون. ما هو الفلاح؟ الفلاح يقول العلماء هو الفوز بكل مطلوب، كل مطلوب، والسلامة والنجاة من كل مخوف ومن كل مرهوب. إذن هذه شهادة بالفلاح من الله عز وجل لمن حقق هذا الأصل. أرأيتم يا أخواني إذا نظرنا في القرآن وتأملناه وتفكرنا فيه نجد أشياء عظيمة، لا فقط هكذا قراءة بلا تدبر ولا تفكر ولا نظر، لا، هذه سبع ثمرات على عمل واحد يحققه الإنسان إذا أداه كما أمر كما تقدم. إذن هذه الثمرات العظيمة تدعو المسلم الصادق في إيمانه إلى العناية بهذا الأصل وإلى تحقيقه وإلى الجد في تكميله في القلب وتنميته بما هو مطلوب منه في كتاب الله تعالى ومبين في سنة النبي صلى الله عليه وسلم. وهذا أيضا يجلي لنا عظمة هذا الأصل وأنه من الأصول الكبيرة التي لا بد أن تدرك مقاصدها وأن تعرف أحكامها. فسبع ثمرات أيها الإخوة كما قلت في آية واحدة على هذا الأصل، لا شك أن هذا يدل على ماذا؟ على علو قدر هذا الأصل وهذا الأساس، على عظيم منزلته عند الله عز وجل، خصوصا إن أدركنا أن هذا الأساس من أسس الإسلام يضرب الآن ضربا في وسائل التواصل على اختلاف أنواعها. حتى ممن هم للأسف من بني جلدتنا ويتكلمون بألسنتنا ويدينون بما ندين الله تبارك وتعالى به، لا يقول لا فرق هناك بين مسلم وكافر والعياذ بالله، المسلم والكافر وغيره كلهم سواء، هذا مضاد لهذا الأصل والعياذ بالله. نسأل الله لنا ولهم الهداية. فالواجب علينا أن نتنبه أيها الإخوة لهذا حتى لا نقع في خلاف ما أمر الله جل وعلا به وأمر به رسوله صلى الله عليه وسلم، وحتى نكون ممن يعني يعتقدون الاعتقاد الصحيح الذي أنزله الله تبارك وتعالى على رسوله. طيب، إذا فهمنا معنى الآية وتبينت لنا ثمارها من خلالها، يقال بعد ذلك أين الشاهد من الآية للمسألة، يعني أين الموضع الذي لأجله أورد المصنف رحمه الله هذه الآية، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. هيا يا إخوة الشاهد، أيوة، نعم أحسن. إذن الشاهد من الآية لقوله أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله هو قوله تعالى لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله ولو كانوا آباءهم إلى آخره. طيب، أمر آخر، الشاهد من الآية لقول المصنف ولو كان أقرب قريب، من أين نأخذه؟ نعم، لو كانوا آباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم وعشيرتهم، لأن هذه كلها قرابات، أليس كذلك؟ طيب، عرفنا الآن وجه الشاهد، يعني أين الموضع الذي لأجله أورد المصنف هذا الحكم وهذه الآية. سؤال، ما وجه الدلالة من الآية على ما فعل المؤلف، يعني كيف استفاد المؤلف هذا الحكم من خلال هذه الآية؟ قد يكون فيها نوع صعوبة نوعا ما، أنا أجيب عنكم إن شاء الله. وجه الدلالة من الآية على ما أفاد المؤلف رحمه الله من أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. المصنف ماذا قال؟ من أطاع الرسول ووحد الله، هذا ماذا؟ هذا إيمان، لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله، هذه نتيجة الإيمان. المؤلف رحمه الله بين هذا الحكم الذي قرره، ونستفيد وجه الدلالة من هذه الآية بأن نقول نفي اجتماع الإيمان بالله واليوم الآخر مع موالاة أعداء الله لا يمكن أن يجتمعان أبدا. نفي اجتماع الإيمان بالله واليوم الآخر مع موالاة أعداء الله تعالى، فإن الله نفى ذلك بقوله لا تجد قوما يؤمنون بالله واليوم الآخر يوادون من حاد الله ورسوله. إذن على هذا نقول الخلاصة، وجه الدلالة نفي اجتماع الإيمان في القلب مع موالاة أعداء الله وموادتهم. يقول ابن عطية أحد المفسرين القدماء في تفسيره المشهور المحرر الوجيز في تفسير الكتاب العزيز، يقول نفت هذه الآية أن يوجد من يؤمن بالله حق الإيمان ويلتزم شعبه، يعني شعب الإيمان على الكمال، يواد كافرا أو منافقا، هذا ما يمكن، لا يمكن أن يحب الإنسان الله ويحب رسوله ويحب طاعته ويحب التأسي بالنبي صلى الله عليه وسلم ويحب المؤمنين ثم بعد ذلك يحب الكفار ويحب نصرتهم ويواليهم، هذا ما يمكن أن يجتمع أبدا. إذا تقرر المقصود أيها الأخوة من هذه المسألة وهي أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له إلى آخره، أقول إذا تبين لنا معنى الآية، إذا تبين الشاهد من الآية وجه الاستشهاد يقال إنها هنا أحكاما وفوائد وتنبيهات لا بد من ذكرها حتى تتجلى لنا هذه المسألة أيها الإخوة، ولو على وجه الإيجاز أن نذكر هذه الفوائد وهذه الأحكام. فنقول بالله تعالى التوفيق. العنوان ممكن تقول فوائد وتنبيهات، يعني من خلال آية المجادلة والتي نفيد منها إن شاء الله في حياتنا العملية. الفائدة الأولى أن الموالاة لأعداء الله والإخوة التي يكفر بها صاحبها، انتبهوا، يكفر بها صاحبها يعني يخرج من الملة، لأن لا يجوز أن يقال هكذا هذا رجل موالي لأعداء الله، أنت مشرك، أنت تحب الكفار، هكذا لا يجوز، لأن هذه أحكام عظيمة. فلابد أن تكون هناك عندنا ضوابط وقيود وقواعد حتى نسير عليها فتنضبط أحكامنا. الفائدة الأولى إذن نقول إيش؟ أن الموالاة لأعداء الله التي يكفر بها صاحبها ويخرج بسببها من ملة الإسلام هي الموالاة القلبية للكفار. لاحظوا، الموالاة القلبية كان يحب نصرة الكفار على المسلمين، يحب هذا من قلبه، يحب ظهور الكفار على المسلمين، يحب هذا من قلبه. هذه الموالاة على هذا الوصف أيها الإخوة هي المؤثرة في الإيمان، والتي تجعل صاحبها والعياذ بالله على خطر عظيم. واضح؟ طيب، الفائدة الثانية أيضا يقال ليس، انتبهوا، ليس من موالاة الكفار أو مودتهم أو محبتهم مجرد التعامل معهم بالعدل، بالبيع، بالشراء، بإجابة الدعوة أن يدعوك فتذهب إليه إلى البيت، أو بالذهاب إلى وليمة، أو بالعلاج عندهم، أو بزيارة حتى مرضاهم. هذا ليس دليلا على أن هذا الإنسان ماذا؟ يوالي الكفار أو يحبهم، أو حتى الذهاب إليهم للدعوة إلى الله عز وجل وإرشادهم إلى ما يحبه الله ويرضاه ونحو ذلك من المعاملات التي لا تخل بالدين ولا تقدح في الإيمان. طيب، نذكر أدلة على هذا. ماذا قالت عائشة رضي الله عنها؟ توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم ودرعه مرهونة عند يهودي بثلاثين صاعا من شعير، رواه البخاري. النبي صلى الله عليه وسلم هنا تعامل مع الكافر، أليس كذلك؟ وهو يهودي أيضا، اشترى منه وباع، بل إنه صلى الله عليه وسلم لم يجد حتى قيمة ماذا؟ قيمة الشعير الذي اشتراه، فأرهن درعه وجعله عند هذا اليهودي حتى يتمكن من توفير المبلغ ثم أخذ درعه صلى الله عليه وسلم. إذن هذا التعامل لا يعني الموالاة للكفار أو المحبة لهم، هذا باب وهذا باب. طيب، قال أنس رضي الله عنه كان غلام يهودي يخدم النبي صلى الله عليه وسلم فمرض، أي هذا الغلام اليهودي، فأتاه النبي صلى الله عليه وسلم يعوده. هذا زيارة من خير الناس لمن؟ لمن؟ غلام يهودي، أليس كذلك؟ طيب، قال أنس فقعد عند رأسه، هذا هدي الرسول عليه الصلاة والسلام إذا زار المرضى أن يقعد عند رؤوسهم، فقال له صلى الله عليه وسلم أسلم، يعني اعتنق الإسلام، ادخل في الإسلام. هذه زيارة من النبي صلى الله عليه وسلم لكافر في دعوته إلى ماذا؟ إلى الإسلام. مشروعة ولا لا؟ مشروعة. هل فيها موالاة الكفار؟ لا. طيب، قال فنظر، أي الغلام، إلى أبيه كأنه ينتظر ماذا؟ رأيه أو أمره، هل أدخل في الإسلام أم لا؟ فقال له أبوه أطع أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. قال أنس فأسلم، أي الغلام، قال فخرج النبي صلى الله عليه وسلم وهو يقول الحمد لله الذي أنقذه من النار. ثم مات الغلام فقال صلى الله عليه وسلم صلوا على صاحبكم لأنه أصبح مسلما. رواه البخاري والحاكم والإمام أحمد. إذن هذا فيه إخواني أن النبي صلى الله عليه وسلم عاد هذا المريض اليهودي، وفيه أنه صلى الله عليه وسلم اغتنم هذه الزيارة بدعوته الإسلام والحرص على إنقاذه من النار، فكان ما أراده صلى الله عليه وآله وسلم. إذن الفائدة الثالثة وهذه مهمة جدا أيها الإخوة، أقول مهمة جدا. لماذا؟ لأن الخلط فيها كبير، وكثير ممن انجرفت بهم الأفكار التكفيرية والعياذ بالله فكفروا المسلمين واعتنقوا التيارات التي تجر إلى المجتمعات الإسلامية القلاقل والثورات ونحوها، أقول لأن الخلط فيها كبير، واعتقدوا أن هذه المسألة التي سأذكرها أن فيها موالاة للكفار. ما هي هذه المسألة؟ إعانة الكفار، إعانة الكفار على المسلمين. لاحظوا، إعانة الكفار على المسلمين بالقتال مع الكفار أو بمد المال للكفار، يعطي الكفار نقود ويقول حاربوا المسلمين، أو بمد السلاح للكفار يعطيهم السلاح، أو بالتجسس على المسلمين ونحو ذلك. هذه الصورة أيها الإخوة لا يجوز أن نقول فيها إن هذا موال للكفار أبدا، موالاة قلبية، لأن قلنا الموالاة القلبية الموالاة التي تؤثر في الإنسان وتخرجه من الملة هي الموالاة القلبية. واضح؟ طيب، هذه الصورة التي ذكرتها لكم تختلف باختلاف الباعث والدافع للإنسان على هذا العمل، وهذا يعني أن المسألة فيها تفصيل وعليه يقال. فهمتم الآن صورة المسألة؟ نأتي على تفصيلها. يقال إن كان الباعث والدافع على إعانة الكفار على المسلمين محبة الكفار أو الرغبة القلبية في ظهور الكفار وانتصارهم على المسلمين، أو كان الدافع من قلبه هو السعي لإذلال المسلمين وأن تكون الشوكة لأعدائهم، فهذا لا شك أنه كفر مخرج من الملة. طيب، الحالة الثانية أن يكون الباعث والدافع على إعانتهم هو طلب منافع دنيوية أو الرغبة في حصول على منزلة وجاه عند الكفار أو الخوف على مصالح شخصية لديه عند الكفار أو وجود عداوة بينه وبين من يقاتله من المسلمين مثلا. فهذا النوع قال أهل العلم إنه معصية ومن كبائر الذنوب، ومن فعل ذلك فهو آثم عاص وليس بكافر كفرا يحكم به، يحكم لهذا الشخص بالخروج من ملة الإسلام. طيب، لكم أن تطالبوني وأنتم طلبة علم بالدليل، ليس كذلك يا شيخ؟ نعم. الدليل على هذا ما رواه البخاري من حديث عبيد الله بن أبي رافع قال سمعت عليا رضي الله عنه يقول بعثني رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي أرسلني أنا والزبير والمقداد بن الأسود أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، قال انطلقوا حتى تأتوا روضة خاخ، اسم مكان اسمه روضة خاخ، قال فإن بها ضعينة، يعني هناك امرأة وهذا طبعا بوحي من الله للنبي صلى الله عليه وسلم، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يعلم الغيب. قال: ومعها، أي مع هذه المرأة، يقول عليه الصلاة والسلام: كتاب فخذوه منها. واضح؟ طيب. قال علي رضي الله عنه: فانطلقنا فعادا بنا خيلنا، أي انطلق خيلنا حتى انتهينا إلى الروضة، إلى روضة خاخ التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم. قال: فإذا نحن بالضعينة، أي المرأة موجودة كما أخبرنا النبي عليه الصلاة والسلام. قال: فقلنا لها: أخرج الكتاب، لأن عندهم علم بوحي من الله من النبي صلى الله عليه وسلم، أخرج الكتاب. قالت: ما معي من كتاب. هل يصدقون النبي صلى الله عليه وسلم أم يصدقون هذه المرأة؟ النبي صلى الله عليه وسلم. فقال علي: قلنا لها، هذا تهديد طبعا، لتخرجن الكتاب أو لنلقين الثياب، اختاري الآن. قالت: فأخرجت ماذا؟ الكتاب. من أين؟ قال: من إقاصها، من شعرها هنا. طيب. قال: فأتينا به رسول الله صلى الله عليه وسلم، أتوا الصحابة بالكتاب. هذه الرسالة أوصلوها إلى من؟ إلى النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا فيها، أي في هذا الكتاب، من حاطب بن أبي بلتعة، حاطب صحابي جليل شهد بدرا كما سيأتي، من حاطب بن أبي بلتعة إلى أناس من المشركين من أهل مكة يخبرهم ببعض أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. مفهوم أيها الإخوة؟ رسالة أرسلها من؟ حاطب إلى الكفار يخبرهم ببعض أمر النبي صلى الله عليه وسلم، وأنه يريد غزو الكفار في مكة، وأنه إلى آخر. وهذا ماذا أيها الإخوة؟ فيه إظهار لخطط المسلمين، أليس كذلك؟ ولماذا سيقومون به من نصرة دين الله وإعزاز الإسلام ونحو ذلك. فقال عليه الصلاة والسلام: ما هذا يا حاطب؟ ما هذه الرسالة؟ انتبهوا الآن إلى رد حاطب. قال: يا رسول الله، لا تعجل علي، لا تعجل علي يا رسول الله، إني كنت امرأ منسقا من قريش ولم أكن من أنفسها. يعني كأنه يقول: أنا لست بقريشي ولا من أهل قريش أصلا، إنما كنت معهم هكذا. وكان من معك من المهاجرين لهم قرابات بمكة يحمون بها أهليهم وأموالهم، فأحببت إذ فاتني ذلك، يعني ما عندي نسب ولا قرابة، فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب فيهم أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. يعني هذا هو الدافع يا رسول الله. قال: وما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام أبدا، ما فعلت هذا يا رسول الله. هذا كلام حاطب، أليس كذلك؟ فماذا كان موقف النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن سمع اعتذار حاطب رضي الله عنه، مع أنه فعل أمرا عظيما من الأمور التي تسيء إلى الإسلام، وربما تكسر شوكة الإسلام وتؤدي إلى ظهور الكفار عليهم ونحو ذلك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لقد صدقكم، لقد صدقكم، أي أن حاطب صادق فيما قال، وأنه لم يفعل هذا الفعل الذي فعله كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. فقال عمر رضي الله عنه، وأنتم تعرفون عمر بشدته وغيرته على دين الله عز وجل وعدم الرضا، قال: يا رسول الله، دعني أضرب عنق هذا المنافق. قال عليه الصلاة والسلام: إنه شهد بدرا، إنه شهد بدرا، ما تستطيع. عليه الصلاة والسلام، لاحظوا، صحابي فعل هذا العمل أيها الإخوة، وهو شهد أول غزوة غزاها، أو غزوة سماها الله فرقانا بين المسلمين، وهي غزوة بدر. قال: إنه شهد بدرا، ثم قال عليه الصلاة والسلام: وما يدريك، لعل الله أن يكون قد اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. إذن هذا الحديث أيها الإخوة أنا تعمدت أن أسوقه لكم كاملا حتى يتبين لنا الحكم الشرعي، يدل على أن من أعان الكفار لأجل منافع دنيوية أو الخوف على مصالح شخصية ونحو ذلك لا يكفر، بل فعله ماذا؟ معصية. لأن حاطبا رضي الله عنه بين للنبي صلى الله عليه وسلم أنه باق على دينه، فقال ما فعلت ذلك كفرا ولا ارتدادا ولا رضا بالكفر بعد الإسلام. لما أظهر عذره رضي الله عنه قال وقال فأحببت إذ فاتني ذلك من النسب أن أتخذ عندهم يدا يحمون بها قرابتي. أقول لما بين هذا وقال هذا عليه الصلاة وقال هذا قال عليه الصلاة والسلام صدقكم، فصدقه النبي صلى الله عليه وسلم. وبين أيضا أن من صدر منه أي من حاطب هذا العمل أنه قد يغفر له رضي الله تعالى عنه، لأنه شهد غزوة بدر مع النبي صلى الله عليه وسلم. فدل هذا كله على أن هذا العمل ليس بكفر ولا يستحق فاعله الحكم عليه بالخروج من الإسلام. الفائدة الرابعة ساعة كم عشر؟ ربع ساعة. الفائدة الرابعة أيها الإخوة أن الناس ينقسمون باعتبار الموالاة، باعتبار حبهم، أن الناس ينقسمون باعتبار حبهم والموالاة لهم وبغضهم والبراءة منهم إلى ثلاثة أقسام. الناس ينقسمون من حيث حب أهل الإيمان لهم ورضا أهل الإيمان عنهم وبغض أهل الإيمان لهم وعدم رضاهم عنهم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول من يحب محبة خالصة لا معاداة فيها أبدا، وهؤلاء هم من إخواني؟ أهل الإيمان، أهل الإسلام الكامل من الأنبياء والرسل والصديقين والشهداء والصالحين وسائر المؤمنين. هذا القسم الأول. القسم الثاني من يبغض ويعادى فلا يجوز أن يحب وأن يوالى أبدا، وهؤلاء هم الكفار والمشركون وأهل الإلحاد والنفاق الأكبر الذين يبطنون الكفر والعياذ بالله ويخفونه ويظهرون الإسلام كذبا وزورا. إذن هذا عكس القسم الأول. القسم الثالث من يحب باعتبار ويبغض باعتبار، أي يحب من جهة ويبغض في الوقت نفسه من جهة أخرى. فهذا ماذا؟ فهذا يحب ويوالى باعتبار ما فيه من إيمان وتوحيد، ويبغض ويعادى باعتبار ما فيه من معصية والعياذ بالله وخروج عن طاعة الله. مما كان دون الكفر، مما كان دون الكفر. فهؤلاء ماذا؟ عصاة لله عز وجل، ويكونون قد ارتكبوا ما حرم الله عز وجل. إذن هذه الأقسام كما قلت لكم نبه عليها غير واحد أهل العلم، وضبطها أيها الإخوة من الأهمية بمكان، لابد أن نضبطها وأن نفهمها. حذا ضبطت سار طالب العلم في تحقيق هذا الأصل على نور من الله عز وجل وعلى دراية من كتاب الله تبارك وتعالى وعلى علم بسنة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. إذن هذا ما يتعلق بهذه المسائل الثلاث التي ذكرها المصنف رحمه الله تعالى، أن الله خلقنا ورزقنا، أن الله لا يرضى أن يشرك معه في عبادته أحد إلى آخره، أن من أطاع الرسول ووحد الله لا يجوز له موالاة من حاد الله ورسوله. لعلنا نستريح إن شاء الله 10 دقائق. ونعود إن شاء الله بعد هذه الاستراحة. بارك الله فيكم وأجزل لكم مثوب على صبركم، حفظكم الله وبارك فيكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.